رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، بدأنا في الآية الأخيرة من الدرس الماضي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق أتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. في هذه الآية يبين جل وعلا أن رؤيا نبيه صلى الله عليه وسلم أنها حق وصدق، صدق الله جل وعلا تلك الرؤيا التي رآها عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورؤيا الأنبياء وحي، لأن الشيطان لا يتسلط على النبي، محفوظ من الشيطان. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم لا يوقظون النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام حتى يكون هو يستيقظ، فيخشون أن يرى رؤيا في المنام فتقطع عليه. فبين جل وعلا أنه صدق رسوله الرؤيا بالحق. الرؤيا هذه رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلح، قبل خروج الحديبية، رأى أنه سيدخل البيت وأصحابه لم يطوفون به، فلما صدوا يعني حصل شيء من الريب والاضطراب، وقال عمر رضي الله عنه: ألست قد أخبرتنا أن نأتي البيت ونطوف ونطوف به؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟ قال: لا. قال: فإنك أتيه ومطوف به. واستغلها المنافقون وصاروا يشككون أين الرؤية التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، فاستغلوا هذا في تشكيك المؤمنين بدينهم وبصدق كلام نبيهم عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا أزال هذا الريب بهذه الآية، لأن السورة كما تعلمون نزلت قبل دخول المسلمين، دخول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المسجد الحرام بعام كامل، لأنهم صدوا عن البيت فرجعوا، فنزلت سورة الفتح في الطريق. وبين جل وعلا في هذه الآية أنهم سيدخلون المسجد، وأن الله تعالى صدقهم الرؤيا وأنها حق. لتدخلن المسجد الحرام، تقدم المراد بالمسجد الحرام والمراد به جميع الحرم إن شاء الله. هذه أشكلت على كثير من المفسرين، قالوا كيف يستثني جل وعلا وهو المخبر، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي يتكلم وهو الذي أخبر بهذا الخبر، أما العبد فإنه يجب عليه أن يستثني، وهذا واضح لأنه لا يعلم ولا يقدر. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لماذا؟ لأن العبد لا يعلم هل سيفعل ذلك غدا أم لا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وأيضا ليس عنده قدرة على فعل ما عزم عليه، إذن هو لا علم ولا قدرة، فيجب عليه أن يعلق الأمر بمشيئة الله تبارك وتعالى. فإذا شاء الله جل وعلا هذا الشيء كان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، هذا واضح بالنسبة للعبد. لكن بالنسبة لله تبارك وتعالى كيف يستثني وهو جل وعلا المخبر؟ فإنه يعلم جل وعلا أنهم سيدخلون قطعا، ويعلم سبحانه وتعالى يعلم ذلك، وقد قدره ولا راد له، أن الله تعالى شاء، فهو يخبر جل وعلا عما يعلم وما سيقع حتما ولا يمكن أن يتخلف. فما وجه وحكمة الاستثناء في ذلك؟ فتعددت أقوال أهل العلم في ذلك، منهم من قال إن الاستثناء هنا بالنسبة للرؤيا التي أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه جاءه آت في المنام فقال له: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، يعني بالنسبة لمن يخبره تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين. فالآية حكت ما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام، واضح هذا ولا لا؟ لقد صدق الله رسوله الرؤيا، ثم فسر الرؤيا بقوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، يعني هذا تفسير وبيان للرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، هذا قول. لكن يقال إنه لا دليل على ذلك، من قال إن هذا المذكور في الآية هو تفسير للرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يستطيع أن يجزم أن الرؤية هي هذا أنه قيل له كذا وكذا، ما في دليل على هذا، هذا مجرد قول لكن ليس عليه دليل. القول الثاني: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. قالوا الاستثناء هنا لأن بعض الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في العام الأول لم يأتوا في العام الثاني، تخلف بعض الصحابة ممن كان له عذر نحو ذلك، يعني ما جاءوا كلهم وليس بلازم أن يأتوا. لذلك القول الصحيح في هذه المسألة أن من صد عن البيت وتحلل بالهدي والحلق أو التقصير أنه ليس عليه القضاء، لا يجب عليه القضاء سواء صد عن حج أو عمرة، إذا صد بدون اختيار بدون تقصير ليس عليه القضاء، أما إذا فاته الحج فإن عليه القضاء لأنه عنده نوع تفريط، هذا الذي قضى به عمر رضي الله عنه لما فات الحج على حبار بن الأسود ومعه آخر، أمرهما أن يهديا وأن يتحلل بعمره وأن يحج من العام القابل. لماذا؟ لأنه فيه نوع تفريط، الفوات فيه نوع تفريط، أما الصد إذا صد بغير اختيار فليس عليه شيء. ومن الأدلة التي تؤيد صحة هذا القول هذه القضية أن الصحابة رضي الله عنهم الذين جاءوا من العام القابل ليسوا هم الذين جاءوا في العام الذي قبله، تأخر من تأخر، ولا يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر الذين صدوا بالقضاء وقال من صد في العام القابل فليأتي هذا العام، لا يعرف هذا الشيء من الحديث. والمعروف أن بعض الصحابة تأخر. إذن هنا معناه الاستثناء تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، أي إن شاء الله يعني استثني من علم الله تعالى أنهم لن يدخلوا، وهذا القول أيضا ليس بظاهر فيه يعني نظر. القول الثالث هو صح الأقوال أن الله تبارك وتعالى قال ذلك تعظيما لنفسه جل وعلا وردا للأمر إليه، والله تعالى يعظم نفسه بما شاء، فهو يعظم نفسه جل وعلا ويصف نفسه ويتكلم ويخبر عن نفسه، ففيه تعظيم لذاته سبحانه وفيه أيضا تعليم لعباده، فالله سبحانه وتعالى يصف نفسه بأوصاف الكمال ويثني عليها ثناء عظيما، ومن جملة الثناء أنه رد الأمر إليه جل وعلا، يعني كما ولله المثل لو تكلم شخص وقال لو أعطينك مكافأة غدا إن شئت، يرد الأمر لنفسه لو أعطينك إن شئت، يعني أنه سيعطيه لكن يرد الأمر إليه، أنه أن هذا العطاء ليس بحتم لازم وإنما هو يرجع إلى مشيئته، كما أخبر الله تعالى عن أهل الجنة قال تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. الله سبحانه وتعالى استثنى هنا مع أنه أخبر في الآيات الكثيرة أنه وفي هذه الآية عطاء غير مجدود، فبين سبحانه في آخر الآية أن هذا العطاء ليس بمقطوع وأنه دائم لا نهاية له، ومع ذلك استثنى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، ليبين جل وعلا أن هذا الخلود ليس حقا حتما على الله تعالى وإنما هو فضل وكرم وأنه راجع للمشيئة، وأنه جل وعلا إن شاء أعطى أهل الجنة ما أراد وإن شاء منعهم، وليس لهم حق لازم عليه جل وعلا، إنما هو فضل أن يدخل الجنة أحد بعمله، فكذلك هذا الدخول ليس حقا لازما على الله جل وعلا إنما هو راجع لمشيئته، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، والله سبحانه وتعالى وعده وعدا صادقا وعدا لا تبدل وليس فيه تردد أو شك، ولكنه سبحانه وتعالى بيّن أنه راجع لمشيئته واختياره أنه ليس بحق لازم عليه، وإذا كان الله تعالى نفسه سبحانه ويتكلم يرجع الأمر إلى مشيئته فكيف بالعبد الضعيف الجاهل الذي لا علم ولا قدرة عنده إلا ما أعطاه الله، فكيف يجزم بوقوع الشيء في المستقبل؟ فلا شك أن هذا فيه تعليم عظيم. إذا كان الله تعالى يستثني وهو المتكلف فكيف بالمخلوق الضعيف؟ لذلك نهى جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام، والنهي عام له ولأمته، عن أن يقول إنه فاعل شيء غدا إلا إن شاء الله، ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وغدا ليس المراد به الذي بعد اليوم، إنما المراد به المستقبل، غدا أي في المستقبل، وليس المراد اليوم الذي بعد يومك، إنما المراد به في المستقبل. لشيء غدا لفاعل ذلك غدا، سواء كان في اليوم الذي بعده أو بعد يومين أو شهر أو سنة أو أكثر، كل هذا يدخل في عموم الآية. إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، تأكيد نهي ثم استدراك، إذا نسيت أن تقول إن شاء الله فاذكر ربك واستثني ولو بعد مدة، متى تذكرت أنك نسيت المشيئة فاذكر ربك واستثني ولو بعد مدة. هذا ما أقرب ما يقال، ولا في إشكال في هذا. مثل ما قال التبرك، هذا قول رابع أنه للتبرك، للتبرك، لكن الظاهر الله أعلم أنه ما تقدم اللي ذكرنا قبل قليل هو أقوى الأقوال، لأنه على ظاهره ما يحتاج، ما في تأويل. مجرد التبرك صحيح أنه في بركة بذكر الله، لكن هل هو التبرك فقط وليس تعليقا حقيقيا؟ من يستطيع أنه يجزم أنه ليس بتعليق حقيقي؟ وإن دل أنه بمشيئته، أنه وعدهم بالدخول والدخول تحت مشيئته، ولا لا؟ ما يمكن أن يدخل إلا بمشيئته، ولكنه شاء جل وعلا أن يدخل، مثل آية هود بالضبط. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك، فإذا شاء منعهم. إن كان يعني بين الآيتين شيء من الفرق، هذا إلا ما شاء ربك، هذا إن شاء الله، يعني فيه فرق يسير لكن فيه شبه أيضا. فالمراد تعليق هذا بالمشيئة، وأنه جل وعلا أخبر أنهم سيدخلون بإذنه إن شاء. فليس من هذا أنه يعني تعليق قد يقع وقد لا يقع، لا، لكن أخبر أنه سيقع وأنه تحت مشيئته وأنه بإذنه وأنه لو شاء لم يقع، فليس حقا لازما عليه ولا بد أن يحصل، إنما أوقعه جل وعلا برحمته وفضله وكرمه. الأقوال الأول أنه حكاية للرؤية التي رآها في المنام. القول الثاني أنه استثناء لمن علم أنهم لن يدخلوا إلا ما شاء الله، فالله ما شاء أن يدخل بعض الذين منعوا من العام القابل. الثالث أنه للتبرك. والرابع القول الذي رجحنا فيه أنه على ظاهره، وأنه لا يعني يؤول أي تأويل، ثم يكون على ظاهره تماما. كل الأقوال الثلاثة فيها نوع تأويل. هذا يقول حكاية عن الرؤية، هذا ما عليه دليل واضح. الثاني يقول إلا من لم يأتوا، وهذا أيضا ليس بظاهر. والثالث مجرد التبرك، يقول صحيح التبرك معنى صحيح لكنه ناقص، يقول تبرك وأيضا تعليق حقيقي يبين جل وعلا أنه بمشيئته وأنه ليس لا أحد يفرض عليه شيئا جل وعلا. ثم بين حالهم سبحانه فقال مؤمنين، وهذا تطبيق للصحابة، وأنهم لن يعتدي عليهم كفار قريش ولن ينقض العهد، وأنه ستتم العمرة بأمن وأمان ويخرجون بأمن ولن يحصل قتال. وهذا لا شك أنه يبعث الطمأنينة والراحة، لأن المشركين وإن كانوا على عهد لكن يمكن أن ينقضوا، كما قال تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الإل هو القرابة والذمة العهد، فهم ما يبالون، لو وجدوا فرصة نقضوا العهد ولا يبالون، ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فبين جل وعلا أنهم لن ينقضوا. وذكر ابن كثير رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج بعث محمد بن مسلمة رضي الله عنه بالخيل والسلاح في أمام الصحابة وأمام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فرآه المشركون ففزعوا، وذهب من رآه يخبر المشركين فخافوا وخرجوا. فلما دنا عليه الصلاة والسلام وصل مر الظهران أخر السلاح والخيل إلى يأجج، فخرج بعض المشركين قالوا يا محمد إنك أهل الوفاء والحمد والعهد، كيف تقدم السلاح والخيل؟ قال لم يكن شيء من ذلك، وإنما بعثنا به إلى أجج. فقالوا ذاك العهد بك، فرحوا بذلك. يعني إن ثبتت هذه القصة فالمراد يعني التخويف المشركين لأن لا ينقضوا العهد، النبي عليه الصلاة والسلام عنده قوة وأنه ليس تحت رحمتهم. فهذا من الأسباب، إن ثبتت هذه القصة هي من الأسباب التي جعلتهم يوفون بعهدهم ولا يعتدون على المسلمين، أنهم شرطوا أنهم ما يدخلون إلا بالسيوف في القرب، يعني جراب السيف ما فيه سهام ولا رماح ولا دروع ولا مغفر ولا ترس ولا شيء، السيوف في القرب بس، هذا الشرط بينهم. ومعلوم أن سيدك ما معل السيف يمكن يعتدى عليه، يعني يمكن يرمى من بعيد وكذا، لأن السيف نوع من السلاح ولكن ليس كل السلاح، يكون في ضعف اللي معه سلاح أكثر، دروع ومغفر وترس ورمح وسهام يكون أقدر على القتال. فإذا هذه ممكن ينتهز المشركون ويأخذون الصحابة على غرة، لكن طمأنهم جل وعلا أنهم لن يعتدى عليهم وأنهم آمنون، آمنين هذه حال، محلقين رؤوسكم ومقصرين، هذا فيه جواز التقصير وأنه لا بأس به، وأن من قصر لا يلام ولا يعني ينتقد ولا شيء، لكن فاته الفضل فقط. النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا، دعا للمحلقين ثلاثا، اللهم ارحم المحلقين، قال ينصر المقصرين، قال اللهم اغفر المحلقين، في لفظ ارحم أو في لفظ اغفر ثلاث مرات، ثم قال في الرابعة وللمقصرين. فلا بأس لو قصر إنسان فلا يلام، فاته الفضل ولكن لا لوم عليه، إلا إذا كان متمتعا واعتمر قبيل الحج بقليل فالأفضل التقصير هنا من أجل أن يتوفر شعر يحلقه في الحج. واختلف العلماء في التقصير ما ضابطه، وش ضابط التقصير، هل يأخذ عنملة ولا أكثر ولا أقل، من جهة يعني الشعرة ومن جهة الرأس، هل يأخذ ربع الرأس ولا النصف ولا أكثر من النصف، هذا محل خلاف، ليس هناك دليل واضح يحدد المراد. فإذا لم يرد دليل أنه يكتب بالربع أو النصف أو الثلث أو كذا أو قدر الذي يقص، هل هو أنمله أو أقل أو أكثر، نقول ما يطلق عليه اسم التقصير عرفا، كل ما لم يحدد في الشرع فيرجع في تحديده إلى العرف، فيأخذ ما يصدق عليه أنه تقصير شرعا. أما أخذ شعيرات من جهة وشعيرات من جهة من جهتين أو ثلاثة أو أربع، هذا ما يعتبر تقصيرا. وذلك لو أن الإنسان فعل ذلك في بلده، جاب المقص وأخذ له شعيرات قليلة من هنا وهنا، ما أحد يقول له أنه قصر ولا لا، أحد يشعر به ولا يقول ما شاء الله قصرت شعرك، ما أحد يقول قصرت، لأنه ما يرى ولا يشعر به، فوجوده كعدمه، هذا هو الصحيح، أنه لابد أن يقصر تقصيرا يظهر ويبين ويعرف به أنه قصر، لأنه أطلق فيرجع فيه لعرف الناس. فعرف الناس في البلدان الآن ما أحد يأخذ شعيرات للسيرة، لو قال واحد والله أنا شعري طال وتضايقت منه أذهب أقصر شعري، وراح للحلاق وأخذ منه شعره من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا وخرج يعطيه أجرة، لا، يقول هذا ما سويت شيء، ما أخذت من شعري شيء، ولا يعتبر هذا تقصير، هذا يعتبر تقصيرا. إذا لابد أن يكون تقصير يرى ويظهر يبين، هذا هو الصواب. وإن كان في قول للشافعي رحمه الله أنه يأخذ يعني ولو قليل، ما أدري ضبط قول الشافعي الربع أو الشعرات، يعني هذا قول فيه مجازفة، لكن يعمل به بعض الناس ولا سيما من ينتمون إلى مذهب الشافعية فمصر واليمن، يأخذون قليلا من الشعر ويمشي، يقال ما في دليل على هذا. وإن قال به الشافعي وهو إمام من أئمة المسلمين لكن ما عليه دليل، ولا يجوز إنسان أن يقلد تقليدا محوا بغير حجة ولا دليل. ومقصرين لا تخافون تأكيد للأمن، أثبت الأمن ونفى الخوف تأكيدا له، فعلم ما لم تعلموا من الخير فجعل من دون ذلك، ذلك أي العمرة والدخول دخول الحرم فتحا قريبا. هل المراد بالفتح صلح الحديبية ولا المراد بفتح خيبر؟ ما تقولون؟ ايش قال المؤلف؟ صلح ولا خيبر؟ فتح خيبر ولا الصلح؟ يصدق عليه الصلح هنا، فجعل من دون ذلك أي الدخول فتحا قريبا. هل يصدق عليه أنه صلح الحديبية؟ لكن قوله قريبا فتحا، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، يعني كأن هذا الفتح لم يقع إلى الآن، فيكون المراد به خيبر لأنها لم تقع وقعت قريبا. مؤلف قال خيبر، إيه هذا الأقرب، لأنه قال فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، هذا يعني أنه لم يقع إلى الآن. والآيات كما هو معلوم أنها السورة نزلت مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، كما الحديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين قالت فنزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من الحديبة وهم يخالطهم الحزن والكآبة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه فقرأها عليه فقال أو فتح يا رسول الله؟ قال نعم، فطابت نفسه ورجع. ظاهر حديث أنس رضي الله عنه أن السورة نزلت بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، فقول فتح قريبا هذا يصدق على خيبر لأنه قريب لم يقع إلى الآن، أما الحديبية فقد وقع. والله لم قد يقال له فتح قريبا يعني آثاره قريبة، آثاره قريبة، فتح قريب يعني آثاره قريبة. في قول ثاني ما عندك شيء؟ يمكن يكون في قول ثاني صلح هذه ممكن، يعني يحمل على أنه قريب أي آثاره قريب ونتائجه وما يترتب عليه أنه قريب، يعني سيدخل الناس في دين الله بعد مدة قريبة، يمكن هذا. إلا بس أنه في أول السورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فقال أو فتحه؟ قال نعم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا المراد به الحديبة، لكن هذا فتح آخر.
سلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. قال المفسر رحمه الله: ليظهره دين الحق على الدين كله على جميع باقي الأديان. وكفى بالله شهيدا أنك مرسل بما ذكر، كما قال الله تعالى: محمد مبتدأ، رسول الله خبره، والذين معه أصحابه من المؤمنين مبتدأ خبره، أشداء غلاظ على الكفار لا يرحمونهم رحماء بينهم خبر ثان، أي متعاطفون متوادون كالوالد مع الولد، تراهم تبصرهم ركعا سجدا حالان، يبتغون مستأنس يطلبون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم علامتهم مبتدأ في وجوههم خبره، وهو نور وبياض يعرفون به بالآخرة أنهم سجدوا في الدنيا، من أثر السجود متعلق بما تعلق به الخبر، أي كائنة وأعرب حالا من ضميره المنتقل إلى الخبر. ذلك الوصف المذكور مثلهم صفتهم مبتدأ في التوراة خبره، ومثلهم في الإنجيل مبتدأ خبره كزرع أخرج شطأه بسكون الطاء وفتحها فراخه، فآزره بالمد والقصد، قواه وأعانه، فاستغلظ غلب فاستوى قوي واستقام على سوقه أصوله جمع ساق. يعجب الزراع أي زراعه لحسنه، مثل الصحابة رضي الله عنهم بذلك لأنهم بدأوا في قلة وضعف فكثروا وقووا على أحسن الوجوه ليغيظ بهم الكفار، متعلق بمحذوف دل عليه ما قبله أي شبهوا بذلك. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم الصحابة، ومن ببيان الجنس لا للتبعيض، لأنهم كلهم بالصفة المذكورة مغفرة وأجرا عظيما الجنة، وهما لمن بعدهم أيضا في آيات.
لما نصر الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام ذلك النصر المبين وفتح له ذلك الفتح العظيم، بين جل وعلا أن النصر سيستمر، وأنه ليس فقط على قريش، وإنما سيستمر، وأن الله تعالى سينصره على جميع الأديان، وهذا يتضمن أنه سينصره على العالم كله، لأن العالم إذا قيل على الدين كله شمل جميع البشرية، لأن الدين كله يشمل جميع الأديان التي في الأرض، فهذه بشارة عظيمة من الله جل وعلا أن هذا الدين منصور، وأن النصر ليس خاصا بقريش أو على العرب والجزيرة العربية أو على فارس أو الروم، بل سيعم جميع الأديان وجميع الأرض. هو الذي أرسل رسوله بالهدى، الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. وهذه من الكلمات التي إذا جاءت معا يكون كل واحدة لها معنى، وإلا الهدى يصدق على العلم والعمل، والدين كذلك، لكن إذا اجتمعت فالهدى هو العلم، أنه يهدي صاحبه للطريق الصحيح، والدين هو العمل. فهنا جمع الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم هذين الوصفين، وأنه أرسله بالعلم النافع والعمل الصالح، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بين العلم والعمل، وهكذا ينبغي لأتباعه أن يحذو حذوه وأن يتعلموا العلم لأجل العمل، ويجمع بينهما يجمع المرء بينهما ما استطاع، ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذه الغاية من إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام وإنزال الكتاب من أجل أن يظهر على الدين كله، وإلا لما كان هناك فائدة. الله تعالى أرسل نبيه عليه الصلاة والسلام وأرسله بهذه الشريعة العظيمة الكاملة التي هي أكمل الشرائع وأتم الأديان من أجل أن يظهره وينصره على الدين كله، جميع الأديان سواء كانت السماوية المنسوخة كاليهودية والنصرانية أو كانت الأديان الأرضية فعبادة الشمس والقمر والمجوس وأنواع المشركين. وكفى بالله شهيدا، يعني تكفي شهادة الله جل وعلا على صدق نبيه عليه الصلاة والسلام، فلا يحتاج إلى شهادة غيره، وشهادة الله تبارك وتعالى تظهر في الآيات العظيمة التي لا تحصى، التي أيد بها الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام. فآيات الله جل وعلا لا تعد ولا تحصى، وأعظم هذا القرآن الذي أعجز الخلائق أن يأتوا بمثله، وهو باق إلى يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا أتاه من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وجه ذلك لأن آية محمد صلى الله عليه وسلم باقية إلى قيام الساعة، كل من جاء ولو بعد آلاف السنين، يعني ما امتدت الدنيا، فإنه يقف على هذه الآية بنفسه، بخلاف آيات الأنبياء فإنها وقعت وزالت وصار يسمع عنها سماعا، وإن كان الخبر صحيحا لكن ليس الخبر كالمعاينة. أما هذه الآية فكل يقف عليها بنفسه ويتأملها ولا يحول بينه وبينها أحد، لا شك أن هذه أبلغ الآيات. ومن هذه الشهادة الخبر، والشهادة بالعمل كونه جل وعلا ينصر نبيه عليه الصلاة والسلام وهو يقول للناس إن الله أرسلني وأباح لي دماءكم وأموالكم وأعراضكم، ثم الله تعالى يصدقه وينصره في كل موطن ويمكنه من رقاب المشركين وديارهم وأموالهم ونسائهم في كل مرة. لا يمكن يكون هذا إلا وهو من أعظم الأدلة على صدق نبيه عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الحق، فلا لا يمكن أن يؤيده الله تعالى وينصره كل مرة وهو يكذب على الله، مستحيل. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل فأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فالذي يكذب على الله ويدعي النبوة يعني باستقراء الحال والواقع أنه لا يطول أمده، إنما يأخذ الله تعالى أخذ العزيز المقتدر، كما حصل الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب وأمثال هؤلاء من الدجالين، ولا سيما من يكون له شوكة وأتباع ويفتن الناس به فإنه يؤخذ عاجلا لئلا يضل الناس بسبب كذبه وباطله. أما من ادعى وليس له أتباع هذا شيء آخر، لكن من ادعى وصلى واتباع فإن الله تعالى يأخذه سريعا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال للدجال مسيلمة الكذاب قال: ولئن أدبرت ليعقرنك الله، يعني خبر حكم لا شك، دعاه للإسلام فأبى، قال إن جعلت لي الأمر من بعدك اتبعتك. فقال عليه الصلاة والسلام وكان معه جريدة أي قطعة من عسيب النخل، فقال عليه الصلاة والسلام: لو سألتني هذه ما أعطيتكها، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريك فيه ما أريت. قال ابن عباس أبو هريرة رضي الله عنه: ما الذي أري النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: هذه رؤيا رآها في المنام، قال: رأيتك أن علي السوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فقيل لي أنفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي، فكان أحدهما المسيلمة والآخر العنسي، أسود العنسي، فهلكوا سريعا. العنسي هلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والمسيلمة هلك في أول خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ولم يطل أمرهما. فهذه القاعدة وهذه السنة الماضية: من كذب على الله أهلكه الله. فهنا الله تعالى يبين أنه يشهد النبي عليه الصلاة والسلام بتمكينه إياه من رقاب الكفرة وديارهم وأموالهم في كل موطن. هذه من أعظم الآيات على صدقه عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك المقيم رحمه الله شيخ الإسلام كذلك، وأطال الكلام بينها أن هذه من أعظم آيات النبي عليه الصلاة والسلام على الإطلاق، وأنه لا يمكن أن تنكر أبدا، لا ينكرها إلا مكابر أو أحمق جاهل لا يعقل شيئا، لأن هذا لا يمكن أن يكابر فيه عاقل. ثم يقول جل وعلا واصل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه: محمد رسول الله. هنا يعني المفسرون لهم قولان في هذه الآية، منهم من يقول محمد رسول الله هذا مبتدا وخبر وتم الكلام فيستحسن الوقف هنا، محمد رسول الله تم الكلام، ثم أنشأ كلام آخر، كلام آخر والذين معه، هذا الآن والذين معه لمعطوف على الجملة الأولى فهي جملة مستقلة أخرى، هذا قول. ورجح ذلك، قالوا الذي يرجح هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الصحابة وليس كالصحابة بل هو أفضل منهم، فكيف يوصف بوصفهم؟ لأنه إذا وصلنا قلنا محمد رسول الله والذين معه يكون الخبر أشد، محمد رسول الله بدل، والذين معه معطوف وخبر المبتدا أشداء، يصير محمد رسول الله والذين معه وصف الطائف الاثنين بهذا الوصف أشداء على الكفار. قالوا كيف يوصف النبي عليه الصلاة والسلام بنفس صفة الصحابة وهو أجل وأفضل منهم؟ واضح هذا. يقول زيد وعمر كريمان، مع أنه ما في مقارنة بين زيد وعمر، زيد أكثر من عمر بكثير، فهذا تقليل من شأن زيد أن تقرنه مع عمر، تقول زيد وعمر كريمان، هذا يعني وجهة نظر هؤلاء. والقول الثاني أن رسول الله بدل، والذي نوع معطوف على محمد صلى الله عليه وسلم، وشداء هو الخبر، وأنه لا مانع أن يوصفوا بهذا، أن يوصفوا بهذا مع التباين والتمايز في الصفة، يعني وصف من حيث الاجتماع لم يشتركون في أصل الصفة، ولا مانع أن يقرن بين اثنين اشتركان في أصل الصفة مع تمايز أحدهم عن الآخر، ما يمنع هذا. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين آمنوا يدخل فيهم النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، ويدخل فيهم السابقون والمقتصدون ومن ظلم نفسه، كلهم يدخلون في هذا الوعد، وإن كانوا يتفاوتون تفاوتا عظيما في تلك الصفة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهذا الوصف الإيمان يتفاوتون فيه. على كل حال مسألة محتملة، والجمع هنا يعني يرجح القول الثاني، الأول سمعنا مرجحه، والقول الثاني ما الذي يرجحه؟ يرجحه أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون موصوفا بصفتين، محمد رسول الله وأشداء، يكون النبي عليه الصلاة والسلام موصوفا بالرسالة وموصوفا أيضا بهذه الصفة العظيمة، وهي الشدة على الكفار والرحمة بالمؤمنين، يدخل في الصفة الثانية فيكون موصوفا بالأمر. إذا وقفنا صارت الصفة تلك لمن؟ للصحابة فقط. ثم لو تأملت السياق، والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. مثلهم في الإنجيل، مثل من؟ مثل ما ذكر، مثل ما ذكر. ثم يعني على القولين، ثم قال كزرع أخرج شطأه، الزرع الذي أخرج شطأه هذا خاص بالصحابة ولا يدخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، الآن نريد هذه الأخيرة، كزرع أخرج شطأه، هذا يعني يمكن يجعل خاصا بالصحابة ولا لابد يدخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لابد أن يدخل، لأنه هو الأصل، الزرع مثل النخلة الأصل، ثم أخرجت الفراخ، الرسول عليه الصلاة والسلام بمثابة أصل النخلة، والصحابة بمثابة الفراخ. إذن هنا يعني الوصف الثاني لابد أن يدخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ما يرجح القول الثاني، وأن المراد به أن رسول الله بدل وموصوف عليه الصلاة والسلام بالوصفين، بالرسالة وبالشدة على الكفار والرحمة، ثم لأنه جمعهم، قال لما قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحمة بينهم تراهم ركعا سجدا، ثم قال مثلهم في مثلهم في الإنجيل، هذا دليل على أن المراد بهذه الأوصاف من بداية قوله أشداء على الكفار وركعا سجدا ويبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم مثلهم ذلك مثلهم في الجيل كزرع، يعني واضح أن الوصف للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جميعا، فيعني الأقرب والأعلم هو القول الثاني، والأمر في هذا واسع، لكن الأرجح عدم الوقف على قول رسول الله الوصف محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار لأمرين، الأمر الأول لأجل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام موصوفا بالصفتين بالرسالة وما بعدها، والأمر الثاني أن بقية السياق يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم كزرع أخرج شطأه.
لكن هل يلزم من دخول في الآية أن يكون موصولا؟ يدخل ولا وقف زرعين، يعني المثل الوصفان هما يعني من السماء أصحابه كزرع أخرج شطأه، يعني هذا يكون وصف مستقل للصحابة وهذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا مثل لهم جميعا،
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم يعود إلى من؟ أشداء على الكفار يعود إلى من؟ هل نأخذ واحدة حتى يتبين لنا أشداء
يعود على القول الأول؟
طيب
وعلى القول الثاني الجميع.
لا خلنا على القول الأول. إذا وقفنا على محمد رسول الله أشداء يعود على من؟
الصحابة
على الكفار. رحماء
كذلك
تراهم ركعا سجدا ها يعود على من؟
الصحابة.
طيب الصحابة الآن ماشيين الصحابة يبتغون فضلا من الله ورضوانا الصحابة أيضا ها سيناهم في وجوههم الصحابة نثر السجود ذلك مثلا في التوراة الصحابة
نقول الجميع
ورد الآن
خاصة رسول وصف أنه رسول الله وبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد.
طيب ورد وصلنا مثلا في التوراة قلنا أنه هذا الآن يعم
ذلك المذكور
سيناهم في وجوههم من أثر السجود إلى هنا نقول الصحابة طيب ذلك مثلهم في التوراة
ذلك المذكور من وصف النبي بالرسالة وصف الصحابة بهذه الأوصاف مثلهم صفة في التوراة
يمكن هذا يمكن محتمل محتمل لكن الأول واضح أنه إذا دخلنا النبي صلى الله عليه وسلم معهم صار مشتركا في هذه الأوصاف شداء على الكفار النبي عليه الصلاة والسلام متصل بهذا الصفة بل هو أشدهم رحماء بينهم النبي عليه الصلاة والسلام أرحم الناس بالناس تراهم ركعا سجدا هذه أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة فيعني كونه يوصف عليه الصلاة والسلام بمجموع هذه الصفات أولى من صفة واحدة هذه إذا نبقى عليها والثانية تحتاج تعمل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار إذا فصلنا الآن الذين معه أشداء على الكفار الذين معه مثلا لكن أشداء الآن ترجع إلى من بس طيب أشداء على الكفار رحماء بينهم الصحابة طيب تراهم ركعا سجدا لماذا يعني هذا تحكم لكن ذلك المذكور أقرب مثل ما قال سلطان لكن هنا تحكم لأنه الآن السياق ماشي بانتظام وصفهم بوصفه أشداء رحماء تراهم فكيف يعني جعلنا الضمائر تختلف بدون مرجح والأصل أن الضمائر تجرى مجرا واحدا إلا بدليل أو قرينة ترجح اختلاف الضمائر يقول زيد وعمر عالم وكاتب وفاضل ما يمكن أحد يقول ترى عالم زيد وكاتب العمر وهذا كذا التحكم إلا إذا علمنا أن زيد ما يكتب لكنه كريم فقلنا زيد وعمر عالم وكاتب وكريم قال لك ترى كاتب لي ما يدخل فيها زيد زيد أمي ما أقرأ أكتب لكنه عالم عنده علم يحفظ كذا وكريم فهنا ما يمكن تخرج شخص من الوصف إلا بمرجح لا بقرينة يقول زيد وعمر عالم وكاتب وكريم وفاضل فأنت تصف الاثنين بهذا الصفات فمن أراد أن يخرج واحدا فعليه الدليل
لكن الشيخ ما في إشكال في وصف من يسمى هذا الأصف يعني هو أكملهم في هذا الأصف
وما في شك أنها تدخل ضمن الرسالة هذا ما في إشكال يعني ليس الكلام الآن هل النبي صلى الله عليه وسلم يصح وصفه بهذا أم لا هذا ما في إشكال لكن التصريح بوصفه والتفصيل أكمل من الإجمال ولا لا أكمل من الإجمال فكيف نخرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التفصيل والإشادة والتكريم والإطراء فرسول الله لا شك أن الرسالة هذه تشمل جميع صفات الكمال الله أعلم حيث يجعل رسالة ربك يخلق ما شاء ويختار هذا ضمن لكن التفصيل في المدح والثناء أكمل وأتم من الإجمال فكيف نخرج النبي عليه الصلاة والسلام من هذا التفصيل العظيم اللي فيه هذا الإطراء والثناء والمدح فعلى كل حال مسألة سهلة يعني المعنى يعود إلى شيء واحد لكن كونه يجعل يدخل النبي عليه الصلاة والسلام بهذا التفصيل يكون أكمل في المدح والثناء، مع أن السياق يحتمل ما في مانع. فإذا وقفنا على محمد رسول الله معناه حصرنا النبي عليه الصلاة والسلام الصفة الأولى فقط، وإذا وصلنا معناه دخلناه في جميع الصفات، هذا أولى. فالإنسان يدخل النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصفات الجميلة العظيمة بدون مانع يمنع في السياق وفي قول معتبر للمفسرين، فالأولى أن نختار هذا ليكون أكمل وأتم في وصف النبي عليه الصلاة والسلام. أشداء على الكفار رحماء بينهم. والعجيب في الأمر أن الإنسان إذا ترك الجهاد في سبيل الله صارت شدته على بني جنسه أو على إخوانه في الله. هذه القاعدة، الإنسان إذا قاتل في سبيل الله فرغ هذه الشحنات والكراهية والبغضاء والقوة والبأس، فيفرغها في مكانه الصحيح، فلا يبقى في قلبه شيء من الضغينة والشدة على المؤمنين. لكن إذا انسد وتوقف الجهاد وصار الإنسان لا مشاركة له في الجهاد، فإنه تبقى في صدر ضغائم يجعلها بين إخوانه، وهذا من يعني شؤم ترك العبادة والطاعة، لأن هذا مثل التفريط، لأن الإنسان فيه مجبول على الخير والشر، فألهمها فتورها وتقوى. كل إنسان فيه نزغات، فيه خير فيه نزغات شر، ولو لم يكن فيه نزغات شر صار من الملائكة. فالإنسان هكذا خلقت النفس، فيها نزغات خير وشر مختلطة مجتمعة. فالله جل وعلا شرع الجهاد، فمعلوم بالاستقراء والتتبع أن من استفرغ وسعه وأخرج ما عنده من القوة والشدة على الكفار لم يبقى عنده شيء يخرجه على إخوان المسلمين، إلا إذا كان فيه شر وخبث شديد. أما من كان في خير والصلاح فإنه إذا جاهد في سبيل الله لانا على المسلمين وأحبهم وعطف عليهم. لذلك يروى عن بعض السلف نسيت اسمه الآن، قال يعني كان في مجلس شخص يغتاب شخص من المسلمين ويقع فيه، فقال يا هذا أجاهدت الروم؟ قال لا. قال أجاهدت فارس؟ قال لا. قال سلم منك فارس والروم ولم يسلم منك أخوك؟ هذا يعني قرينة أو هذا هو الواقع، أن من لم يفرغ هذه القوة والشدة على الكفار فإنه سيقع في الغالب في أعراض إخوان المسلمين وأذيتهم. وذلك الصحابة رضي الله عنه لما جاهدوا في الله الجهاد العظيم خرجت هذه النزغات من نفوسهم، وصاروا بينهم في غاية ما يكون من المحبة والتراحم والتعاطف. وذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤصل هذه في قلوب المسلمين في الغزو خاصة، إنه يدعو الناس للغزو. وفي بعض الغزوات كما جاء في صحيح مسلم قال من كان عنده فضل ظهر فليعد به إلى من لا ظهر له، من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. قال أظن الراوي سعيد أو غيره قال الراوي فذكر من أنواع المال حتى رأينا أنه لا حق لأحد في فضل. تأكيد شديد في الغزوات أنه بقدر ما يرحم إخوانه المسلمين تحصل محبة والتآلف والتماسك وشدة البأس والقتال، يكونون قلبا واحدا على العدو. فلا شك أن هذه بهذا قتال العدو يورث المحبة والمودة والترابط، الترابط والإيثار بين المسلمين يورث قوة القتال وشدة القتال، لأنه إذا أحب إخوانه صار يقاتل الناس يحبهم فيقاتل قتالا شديدا. وذلك فعل ذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه لما انهزم المسلمون في معركة اليمامة، قاس ميز الناس كل قبيلة جعل على حدة تقاتل وحدها، يعني معروف الإنسان إذا كان يقاتل عن يمينه أبوه وأخوه وابنه وابن عمه وكذا والقبيلة يقاتل عن قبيلته لأنه يزداد شدة في القتال، لأنه يدافع عن نفسه وعن أقرب الناس إليه فيستبسل، وأيضا يخشى الفرار ويخشى العار من قبيلته. هذه هي القاعدة، أنه كلما تلاحم المسلمون صاروا أشد وأمضى في قتال بأعدائهم، كلما ضعفوا وتخاذوا عن القتال ارتد هذا عكسيا عليهم وصار بينهم اختلاف وصار بينهم التناحر والبغضاء. ولذلك وصل الله تعالى بهذا الوصفين المتقابلين، شداء على الكفار رحماء بينهم. قدر ما يكون شداء الكفار بقدر ما يترحمون، بقدر ما يترحمون، بقدر ما يكون شداء على الكفار، هذه تؤدي إلى هذه. تراهم ركعا سجدا، يعني ليس القضية قضية قتال فقط وجهاد فقط، بل لابد من الزاد الذي يحمل الإنسان على الجهاد وعلى جميع شعائر القيام بشعائر الدين وهي الصلاة، لأن الصلاة هذه زاد القلب. ولذلك لما أمر الله تعالى نبيه بالبلاغ يا المزمل قم الليل إلا قليلا، لما أمر يا المدثر قم فأنذر قال له بعدها يا المزمل قم الليل إلا قليلا. فقيام الليل والصلاة والخشوع فيها والاتصال القلب بالله جل وعلا هو أعظم معين على الأعمال الكبار من الجهاد وطلب العلم والتعليم والصبر على ذلك. ومن نقص زاده وغذاء قلبه فرط وظهر النقص في قيامه بهذه الأعمال الكبار، العلم يكون فيه شيء من الرياء والسمعة، يكون فيه شيء من الشطحات ويعني الاهتمام بالعلم الذي لا ينفع وملاحظة حظ النفس. بقدر ما يقوي قلبه ويتصل بالله جل وعلا يفتح الله عليه ويوفقه للعلم النافع، يعني ليس كل علم يكون نافعا. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها، من الناس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. فهذه قاعدة. فإذا أردت أن توفق في طلبك للعلم والتعليم والجهاد والدعوة وبر الوالدين وغير ذلك من الأعمال الكبار، فلا بد أن يكون لك زاد قوي يقوي قلبك ويصفيه حتى تستعين به على طاعة الله جل وعلا. ولذلك لما ذكر الجهاد وهو من أشد ما يكون على الأنفس ذكر المعين عليه والباعث عليه والمثبت وهو الصلاة. تراهم ركعا سجدا، يدل على إطالة الصلاة وكثرة الصلاة. الركع صيغة مبالغة، سجد هذا ما يطلق على من يصلي قليلا، هذا يطلق على من يطيل الصلاة الفرائض والنوافل وقيام الليل، فهذا وصف لمن طالت وكثرت صلاته. ثم بين جل وعلا أن هذه الصلاة فيها خشوع وفيها روح، وليست صلاة تنقر نقرا بدون خشوع ولا روح، فبين أن لها أثرا عظيما لما فيها من الخشوع. وسيماهم في وجوههم من أثر السجود، ليس كل صلاة تكون نافعة، قد يصلي إنسان ولا يخشع في صلاة فلا ينتفع بها كثيرا، لكن الصلاة الخاشعة يكون لها آثر على الوجه والقلب والجوارح. سماهم أي علامتهم في وجوههم من أثر السجود، وهي الخشوع والنور والبهاء والوقار، كما جاء عن عباس ومجاهد وغيره من أهل العلم أن المراد بها الخشوع والوقار الذي يكون على الوجوه والنور والبهاء، ليس المراد بها السواد الذي يكون في الجبهة، إن هذه قد تكون من منافق، قد تكون منافق يسود ويكون فيه، والخوارج في جباههم كركب البعير من كثرة السجود، ومع ذلك هم كلاب أهل النار والعياذ بالله. المقصود النور والبهاء. ذلك مثل بالتوراة المذكور من الشدة والصلاة، هذا مثلا بالتوراة. ومثلا في الإنجيل كزرع، مثل النخلة كزرع، هذا النبي عليه الصلاة والسلام هو الأصل، كزرع أخرج شطأه، الشط هي الفراخ، أخرج شطأه فآزره، أي هذا الشط والفراخ آزرت الزرع. من المعروف أن النخلة إذا كثرت فراخها قوية ساقها ولم يمكن أن تسقط إلا بصعوبة وشدة، فهذه الفراخ تقوي أصل النخلة. فآزره أي هذه الفراخ آزرت الأصل، فاستغلظ أي هذا الشط استغلظ أي قوي، فاستوى على سوقه، لأن الشط أول ما يبدأ صغيرا ضعيفا ثم بعد ذلك يكبر ويغلظ، فإذا غلظ أزيل من النخلة وغرس وحده. فكذلك الصحابة رضي الله عنهم آزروا النبي عليه الصلاة والسلام، فلما اشتد عودهم وصلب مات النبي صلى الله عليه وسلم، وحملوا الرسالة وأدوها بلغوها رضي الله عنهم. ف فقوى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قواهم، لا يمنع أن يكون آزره يعود على الاثنين، الزرع آزر الفراخ آزرت الأصل، والأصل آزر الفراخ، كل من آزر الثاني. فلما قويت الفراخ واشتدت وغلبت استقلت قامت على سوقها، وهذا حال الصحابة رضي الله عنهم، كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يتعلمون منه، فلما تعلموا وقوي شأنهم مات النبي عليه الصلاة والسلام وقاموا بالأمر من بعد خير قيام. يعجب الزراع يعني المزارعين، يعجبهم هذا الزرع لقوته وكثرة فراخه ليغيظ بهم الكفار. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يغتاظ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا كافر، وجعل هذا دليلا على كفر الرافضة الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا استنباط صحيح وافق عليه جماعة من أهل العلم، كل من اغتاظ من الصحابة وسبهم على الإجمال فإنه كافر. أما من سب واحدا فهذا ينظر فيه، إذا سبه واتهمه بالبخل أو بالجبن أو بكذا أو بكذا فإنه لا يكفر، يكون هذا من الفسق ومن أكبر الكبائر ولم يصل لحد الكفر، لكن من سبهم على الإطلاق أو كفرهم فلا شك في كفره. قال عليه الصلاة والسلام على الأنصار، قال عليه الصلاة والسلام على الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، هذه ليست التبعيض كما قال المؤلف رحمه الله، إنما هي لبيان الجنس، لأن الصحابة كلهم رضي الله عنهم موصوفون بهذا الوصف العظيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، مغفرة لسيئاتهم، والأجر هو الفوز بجنات النعيم، نسأل الله جل وعلا أن يلحقنا بهم ويجعلنا من السائرين على آثارهم، وأن يحسن لنا الختام إنه جواد كريم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الله